الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى النقطة 17، حكم الفحص والسؤال عن التذكية. وقع البحث بين الأعلام في حكم السؤال من البائع عن تذكية الحيوان، فهل السؤال راجح، مستحب، واجب، أو أنه مرجوح حرام أو مكروه، أو لا راجح ولا مرجوح، مباح. فبعد الملاحظة لكلمات الأعلام نخرج بأقوال أربعة. القول الأول هو الاستحباب، فالسؤال من بائع الحيوان عن التذكية مستحب، ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول هو الجمع بين الروايات المتعارضة، حيث عندنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى هي الناهية عن السؤال، وهذا من قبيل صحيحة الفضلاء، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه، فهذه الطائفة تنهى ولا تسأل عنه، فتدل بحسب الظاهر على حرمة السؤال. وفي مقابلها روايات أخرى يدعى أنها تدل على لزوم السؤال عن التذكية، من قبيل رواية محمد بن الحسن الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني، ما تقول في الفار يشترى من السوق؟ قال: إذا كان مضمونا فلا بأس. فبمقتضى مفهوم الشرط إذا لم يكن مضمونا ففيه بأس، ومعنى ذلك لزوم الفحص مع عدم الضمان يلزم الفحص. فتدل بمفهومها مع عدم الضمان، أي عدم ضمان البائع، على لزوم الفحص والضمان، وهذا الفحص يكون بالسؤال. إذن فتدل على وجوب الفحص والسؤال، فتعارض ما دل على حرمة السؤال، وهي صحيحة الفضلاء. والتوفيق والجمع بين هاتين الطائفتين بأن يقال: نحمل هذه الطائفة الدالة على وجوب السؤال بالمفهوم على الاستحباب، إذا لم يكن مضمونا ففيه بأس، يعني يلزم الفحص، فنحملها على الاستحباب لا الوجوب. طيب فنحمل هذه الرواية عفوا الطائفة الدالة على الوجوب على الاستحباب والناهية عن السؤال على نفي الوجوب، فتلك التي تقول لا تسأل يعني تنفي الوجوب لا أنها تدل على الحرمة فتنفي وجوب السؤال، وهذه التي تأمر بالفحص والسؤال نحملها على الاستحباب. نعم
ايش ما نحمل رواية ثانية على الكراهة ما تحمل على الكراهة، وإذا حملت على الكراهة وهذه على الاستحباب لا ترجع من كراهة بينهم.
لماذا نحمل تلك على الكراهة؟ الأصل أنها على الحرمة إلا أن تأتي قرينة، صح؟ فهي محمولة على الحرمة إلا أن تأتي قرينة على الكراهة أو مثلا على نفي الوجوب، ولا نبقى على الظاهر. كيف؟ نعم. فبعد المعارضة بين الطائفتين ما هو الجمع العرفي بينهما؟ هل نحمل تلك التي تنهى عن السؤال على الكراهة وهذه التي فالسؤال مكروه وهذه نحملها على الاستحباب، يعني السؤال مكروه ومستحب، فما زال التعارض ما عالجناه. فالطريقة التي تنتفي بها المعارضة أن نحمل الناهية على نفي الوجوب وهذه التي تأمر بالسؤال على الاستحباب، فخلاص انحل الإشكال. أما إذا حملنا الناهية على الكراهة وهذه على الاستحباب ما زال التعارض، ما يمكن أن نقول السؤال مستحب والسؤال مكروه، ما يمكن أن يجتمع حكمان متضادان على واقعة واحدة. أما إذا حملنا الناهية على نفي الوجوب لا يجب، وهذه على الاستحباب ما في تنافي بين نفي الوجوب والاستحباب، فإن نفي الوجوب يتلائم مع الاستحباب، لا يجب لكن يستحب. فبعدما نفت الوجوب تلك التي تقول بالوجوب نحملها على الاستحباب.
إيه نعم. كأنها ضربت الرواية الثانية، ما على أي محل رواية ثانية.
التي هي أي رواية ثانية؟
رواية الفضلاء.
أيوة.
حملت على الاستحباب.
لا رواية الفضلاء هي تنفي تقول لا تسأل. نعم. وتلك تقول يجب. تلك اللي هي رواية محمد بن الحسن تقول يجب السؤال. ذيك تقول لا تسأل حرام، وهذه تقول اسأل يجب. فإحنا نحمل تلك التي تقول لا تسأل على نفي الوجوب. طيب إذا حملت على نفي الوجوب، هذه نفي الوجوب وذيك تقول وجوب، أيضا تلك نتصرف فيها فنحملها على الاستحباب، فنتصرف في كلتا الطائفتين، هذه نحملها على نفي الوجوب وهذه نحملها على ويلاحظ عليه أولا وثانيا وثالثا. أولا بأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة، فالطائفة الثانية التي تدل على وجوب السؤال بحسب المدعى ضعيفة السند، ومع ضعفها السندي كما أشرنا غير مرة لا تصلح لمعارضة ما هو تام السند، لأن اللا حجة لا يعارض ما هو حجة، فحتى تتحقق المعارضة لا بد أن نثبت حجية الطائفتين، والمفروض أن تلك ليست بحجة الثانية، فنبقى على الطائفة الأولى التي تقول لا تسأل فهي تنهى، ومع عدم القرينة تحمل على الحرمة. ثانيا لو فرضنا حجية الطائفة الثانية فكلتا الطائفتين حجة، فنقول بأن الطائفة الثانية تدل على لزوم تحصيل الضمان صحيح بمفهومها، إذا كان مضمونا فلا بأس، يعني إذا لم يكن مضمونا ففيه بأس، يعني لابد أن تحصل الضمان. طيب لا مشكلة سلمنا، لكن الضمان لا يتحقق بمجرد السؤال كي يقال تدل على وجوب السؤال. الضمان إنما يحصل من كون البائع مخبرا وهو ثقة. أما لو أخبرني وهو ليس ثقة فسألته وقال مذكر، هذا لم يحصل به الضمان. هذا ناهيك عن احتمال نظر هذه الرواية إلى الشراء من المستحل الميتة، التي هي المسألة السابقة التي بحثناها، السؤال من المستحل للميتة بالدباغة، وبالتالي فتدل على لزوم الضمان أو الاحتياط في خصوص الصلاة. نعم، وليس في كل أمر، إنما تدل على لزوم الضمان والاحتياط لمن اشترى الجلد من المستحل كي يصلي بالجلد.
يمكن الانتفاع بالجلد فيما سبق.
نعم،
فيما سبق لأن هذا الرواية في الأكل الأولى.
نعم،
وأما في الفرو.
نعم،
وذكرت سابقا في الدرس الماضي أنه
أيوة
يمكن الانتفاع حتى لو لا تكون متأكد، يمكن الانتفاع به
نعم، لكن في غير الصلاة. نعم، فبالتالي يمكن أن يقال أن هذه الرواية التي دلت على لزوم الضمان خاصة بالجلد، وإذا كان يراد الصلاة به وليست دالة على لزوم الفحص في اللحوم والأجبان وللجلد بغير الصلاة والجلد بغير الصلاة. وكلامنا ليس خاصا بهذا، إنما كلامنا عن السؤال مطلقا للحم وللجلد للصلاة ولغير الصلاة. إذن فالرواية مضافا لضعفها السندي أيضا ضعيفة الدلالة، فلا تدل على لزوم الفحص مطلقا في اللحوم والأجبان والجلود، إنما لو دلت على فتدل على السؤال إذا كان البائع مستحلا للميتة واشتري به منه جلد يراد به الصلاة فقط. ثالثا، لو سلمنا بتمامية الطائفة الثانية وتمامية الدلالة بعد أكثر من ذلك، وأنها تدل على لزوم السؤال مطلقا في اللحوم والجلود للصلاة ولغيرها، فمع ذلك نقول بأن هذا الجمع المذكور غير تام، بأن نحمل ما دلت على عدم السؤال لا تسأل على نفي الوجوب، والثانية التي دلت على لزوم السؤال على الاستحباب، فنتصرف في كلتا الطائفتين غير تام. وذلك لأن الظاهر من الطائفة الأولى الناهية الحرمة لا تسأل يعني حرام، والطائفة الثانية التي يستفاد منها لزوم السؤال تدل على الوجوب، فكيف نجمع بين ما دل على الحرمة وبين ما دل على الوجوب بأن نحمل ما دل على الحرمة على نفي الوجوب وما دل على الوجوب على الاستحباب؟ هذا جمع غير عرفي، فالتعارض مستقر، ومع الاستقرار نرجع للمرجحات باب التعارض. فنأخذ مثلا بالأشهر، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فإن كان الأشهر الطائفة الأولى الناهية عن السؤال فبها، وإذا لم يكن هناك أشهر كما هو الظاهر تسقط الطائفتان ونرجع للأصول العملية، إذا فقدنا كل المرجحات كما هو الظاهر لا يوجد مرجح. مخالفة العامة، ما هو مبنى العامة؟ لا، احنا مو كلامنا على الدباغ، احنا كلامنا على مطلق السؤال من الباعة. فإذا كان مخالفة العامة ما هو مبناهم؟ هل مبناهم على عدم السؤال؟ فإذا فرضنا أن مبناهم على عدم لزوم السؤال والفحص، فالطائفة الثانية التي دلت على لزوم الفحص هي المقدمة. لكن الظاهر أنه حتى العامة عندهم بعض الكلمات كما في بداية الدروس ذكرنا أنهم يعني يشيرون إلى الضمان أيا كان. فعلى فرض فقدان كل المرجحات نرجع للأصول العملية، ومقتضى الأصل البراءة عن لزوم السؤال. الدليل الثاني، ما دل على استحباب الاحتياط من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة، إلى غيرها من روايات الاحتياط التي مرت عليكم في بحث الأصول العملية. فإن هذه الروايات مطلقة دلت على رجحان واستحباب الاحتياط مطلقا بما يشمل محل البحث، وهو الحيوان المشترى من سوق المسلمين مع الشك في تذكيته. إذن فمقتضى أدلة الاحتياط استحباب السؤال عن أن هذا الحيوان مذكأ أم لا. فإذا ذهبت إلى مطعم من المطاعم يا سماحة الشيخ لا تقول سوق المسلمين وتأكل، اسأل تحرز احتياطا، فإذا اطمأنت كل هنيئا مريا. ويلاحظ عليه أولا وثانيا، أولا بأن هذا الإطلاق مقيد بالروايات الناهية عن السؤال كصحيحة الفضلاء، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل. فمع النهي عن السؤال كيف نقول باستحبابه بمقتضى أدلة الاحتياط؟ فإن أدلة الاحتياط مطلقة تقيد بما دل على مرجوحية السؤال وعدم السؤال، سواء استفدنا الحرمة أم الكراهة، المهم أنه ليس بمستحب. فإن لسان قوله ولا تسأل ليس مجرد نفي الوجوب، تقول لا تسأل يعني لا يجب السؤال لكن يبقى استحباب الاحتياط. نقول لا، قوله لا تسأل عنه أو لا تسأل ليس مجرد نافي للوجوب كما هو الحال بالنسبة لصحيحة البزنطي، ليس عليكم المسألة. ففرق بين النهي والنفي، فإذا كان اللسان نفي ليس عليكم يعني لا يجب، أما إذا الوارد نهي لا تسأل فهو محمول على الحرمة أو الكراهة مع القرينة، فيدل على المرجوحية، ومع المرجوحية للسؤال لا يبقى وجه للتمسك بأدلة الاحتياط. ثانيا، لو كان يا مولانا ومرتجانا الاحتياط مستحبا لكان الإمام عليه السلام أولى بالاحتياط، والحال أنه عليه السلام لم يكن يسأل مما يأخذه من سوق المسلمين، ويشهد لذلك الرواية، رواية الحسن بن الجهم: أترغب عما كان يفعله أبو الحسن، يعني الكاظم عليه السلام. فكأن هذا الحسن بن الجهم الذي سأل الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يسأل، فيقول للإمام أو يشكك فيما في سوق المسلمين، فيقول للإمام أترغب عما كان يفعله أبو الحسن، حيث إن أبا الحسن لم يكن يسأل، والظاهر أن هذا ديدنه يفعله دائما، فلو كان مستحبا لما تركه المعصوم عليه السلام، فإن المعصوم لا يترك المستحبات، مما يدل ترك الإمام عن السؤال على مرجوحيته. وأيضا رواية أبي الجارود التي تقدمت عن الباقر عليه السلام حينما يقول: والله ما أظن هؤلاء البربر وهؤلاء السودان يسمون. فمع أن الإمام عليه السلام لا يظن أنهم يسمون كان يأكل بدون السؤال والفحص. إذن فعندنا روايات تدل على مرجوحية السؤال، فكيف يقال بأنه مستحب للإحتياط إلا اللهم أن يقال بأن ما دل على عدم سؤال المعصوم كرواية الحسن بن الجهم أو رواية أبي الجارود، هاتان الروايتان ليستا تامتي السند. نعم كما أشرنا سابقا، فإذا ليستا تامتي السند قد يقال نبقى على مقتضى أدلة الإحتياط. أو لا يتم، على الأقل هذا هذه المناقشة الثانية لا تتم، لأن المناقشة الأولى تامة، لا تسأل تلك صحيحة الفضلاء تامة. فنقول إذا أشكل بضعف الروايتين سندان بأنه يمكن اللجوء والتشبث بقاعدة من بلغ، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ثواب ذلك العمل وإن لم يكن على ما بلغ. هذه قاعدات من بلغ التي مرت عليكم في الأصول في بحث خبر الواحد، نعم، التي تسمى التسامع في أدلة السنن. لكن الصحيح أن تسمى من بلغ، وذكرنا 4 أو 5 أسباب عند بحث القاعدة لتسميتها بمن بلغ وليس التسامع في أدلة السنن أيا كان. فبناء على هذه القاعدة وأنها تشمل الروايات الضعيفة الواردة في المكروهات، تكون هذه أو تكون هاتان الروايتان تامتين ببركة قاعدة من بلغ، وهذا تحقيقه هناك في قاعدة من بلغ أيا كان. إذن الغرض أن القول الأول الذاهب إلى استحباب السؤال ليس تاما. القول الثاني الحرمة، يحرم السؤال، وهذا ما تبناه السيد السبزوار السيد عبد الأعلى في المهذب، حيث قال الظاهر مرجوحية التفحص والسؤال في سوق المسلم ومورد يده لما تقدم في بعض الأخبار، ليس عليكم المسألة، بل قد يحرم، هذا محل الشاهد، يحرم السؤال إن كان من الوسواس أو أوجب الاستخفاف بالقواعد الشرعية. يعني إذا ستذهب إلى القصاب وتسأل، إلى ذاك المطعم وتسأل وتتعارك مع الباعة والقصابين، هذا مضافا إلى أنه سيؤدي إلى وسواس، يؤدي إلى الاستخفاف بالقاعدة الفقهية وهي قاعدة سوق المسلمين، والوسواس حرام والاستخفاف بالقواعد الفقهية حرام. نعم أحسنتم، ومقدمة الحرام حرام، إذن فالسؤال حرام لأنه سيؤدي إلى الاستخفاف بالقواعد الشرعية ويؤدي إلى حالة الوسوسة، والوسوسة من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. المهم يلاحظ على هذا الدليل أنه على فرض التسليم، لو سلمنا جدلا بأن السؤال قد يؤدي في بعض الحالات إلى حالة الوسوسة، الإنسان يكون وسواسي، وسلمنا أن حالة الوسوسة حرام شرعا، لأن أول كلام أنه إذا أصيب الإنسان بالوسواس أو إذا كان يعلم أنه سيصيبه حال الوسواس، حال الوسوسة، فهذا محرم عليه. لكن لو سلمنا أن إيقاع النفس في الوسوسة حرام ولو بسبب أن هذا من إضرار الإنسان بنفسه أو إلقاء لنفسه بالتهلكة، ولو سلمنا أن الاستخفاء أن هذا استخفاف بالقاعدة الشرعية، لو سألنا هذا استخفاف، لو سلمنا والاستخفاف حرام على فرض التسليم بكل ذلك مع أن محل كلام، نقول أقصى ما يثبته هذا الدليل هو أن الحرمة بالعنوان الثانوي وبحثنا عن الحكم بالعنوان الأولي، هل السؤال حرام مستحب مباح إلى آخر. أما إذا كان السؤال سيؤدي إلى حالات ضررية أو حرجية أو مشاكل فسيكون محرما بالعنوان الثانوي، لكن كلامنا وبحثنا عن العنوان الأولي. إذن هذا القول الثاني الحرمة ولم يتم. القول الثالث الإباحة الحرمة
سيد
لكم
هل تغييرها؟
نعم.
احنا
نحن على
الحكم
الأولي
السيد
ساكت
عن
الحكم الأولي،
هل يعتبر
قول
ثاني أو لا يعتبر قول ثاني؟
هو محل يعني بناء على ما ذكرناه لا يعتبر قول ثاني، بناء على أنه ذكره هو على أساس أنه سيستوجب وكذا، لا يقول لك أصلا ما يهمنا أنه عنوان ثانوي عنوان أولي، إحنا نقول أن السؤال حرام ولو كان بالعنوان الثانوي. تأتينا وتقول لنا نحن نبحث عن العنوان الأول، ما يهمنا.
تصريح
بلغنا الله وإياكم الزيارة إن شاء الله والحصول على تصاريح. نعم
بلغ السيد ما صرح بأنه
إيه؟
الأول ما ممكن نأخذ كلام السيد ونخليه رأي ثاني.
ما هذا كلامي يعني يقول إنه حرام في البداية، قال مرجوح، هو قال في البدء الظاهر مرجوحية التفحص والسؤال هذا في البدء، ثم قال بل قد يحرم بهذا، وهو نظر إلى أنه بالعنوان الثانوي الحرمة.
يفهم كلامه كذلك أنه مرجوح وقد يحرم، يعني حكم الأولي كأنه من السيد بالكراهة.
نعم اي نعم، كحكم اولي كراهة بحسب ظاهر كلامه، لكنه قد يحرم بالعنوان الثانوي. نعم
يعني
هو هذا وهو كراهة السؤال. نعم لكن احنا ذكرناه كقول بالحرمة، قد يقال بالحرمة بهذا الوجه سواء بالعنوان الاولي بالعنوان الثانوي، هل هذا تام ام لا؟ نقول إذا تتكلمون بالعنوان الثانوي لا بأس، حتى لو لأي مبرر كان بالعنوان الثانوي تتغير الأحكام، لكن الكلام الآن بالعنوان الأولي. تقول إذا لماذا تذكرونه في قبال؟ تقول لابد أن نذكر بعض الأقوال، ننبهكم للأقوال الموجودة، ترى قد يكون السؤال يوصل إلى حد الحرمة. القول الثالث الإباحة، وهذا ما تبناه صاحب الرياض فذهب إلى الإباحة، قال إن ظاهر النهي عن السؤال في الخبرين الأولين المرجوحية وأقلها الكراهة واستوجهها في المسالك خلافا للدروس وغير، فنفوا وجوب السؤال واستحبابه خاصة، وهو أوجه، هذا محل الشاهد، نفي وجوب السؤال ونفي الاستحباب هو أوجه لاحتمال ورود النهي مورد توهم الوجوب أو الاستحباب، فلا يفيد سوى نفيه سوى نفيهما المجامع للإباحة المطلقة. ويمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة الأول، إن الظاهر من النصوص الناهية عن السؤال أنها في مقام نفي الرجحان، كل ولا تسأل، إنما أقصى ما يفيده لا تسأل، ليس النهي بمعنى المرجوحية الحرمة أو الكراهة، إنما نفي رجحان السؤال يعني الوجوب أو الاستحباب، ونفي الرجحان إذا لم يكن السؤال راجحان فهو ملازم للإباحة. فلاحظ مثلا معتبرة البزنطي، سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري ذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. ومحل الشاهد قوله ليس عليكم المسألة، فإنه كما يدل بالمطابقة على عدم رجحان السؤال، ليس عليكم المسألة يعني ليس راجح السؤال، يدل بالالتزام على الإباحة. فله مدلول مطابقي وهو عدم رجحان السؤال، ومدلول الالتزامي وهو الإباحة. ولكن يلاحظ على هذا الدليل بأن أقصى ما تدل عليه هذه الفقرة ليس عليكم المسألة نفي الوجوب فقط، ليس عليكم المسألة يعني ليس واجب، أما أن السؤال مستحب مكروه مباح فهو مسكوت عنه. ولا نسلم بهذا المدلول الالتزامي المدعى. الدليل الثاني، صحيحة الفضلاء سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عن. والنهي عن السؤال ها هنا في مقام توهم الوجوب، حيث يتوهم أن السؤال واجب. فالإمام عليه السلام حينما قال ليس عليكم المسألة ينفي الوجوب، فيدل بالتالي السؤال في مقام نفي توهم الوجوب على الإباحة. وهذا نظير ما يقولونه من الأمر في مقام توهم الحرمة، حيث ذهب الأعلام في الأصول إلى أن الأمر في مقام توهم الحظر يدل على الإباحة، مثل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهنا ليس الأمر بالأكل والشرب واجبا، إنما في مقام نفي الحرمة، حرمة الأكل والشرب، فيدل على الإباحة. وكذلك في المقام النهي ليس من أجل الحرمة، إنما هو في مقام توهم وجوب السؤال، فإذا كان في مقام توهم وجوب السؤال فيدل على الإباحة. ويلاحظ على هذا الدليل، سلمنا يا موالينا الأعزاء بأن النهي في مقام توهم الوجوب، سلمنا جدلا بذلك. طيب، لكنه مع هذا لا يدل على الإباحة، بل هو أعام، أقصى ما يدل عليه نفي الوجوب. أما نفي الوجوب هل يستلزم الإباحة؟ لا يستلزم، فهو ينسجم مع الإباحة، ينسجم مع الاستحباب، ينسجم مع الكراهة، فمسكوت عنه من هذه الجهة. الدليل الثالث، رواية الحسن بن الجهم قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا، قال صلي فيه، قلت فنعل، قال فمثل ذلك، قلت إني أضيق من هذا، قال أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟ فإن عدم سؤال الإمام عليه السلام وعدم فحصه يكشف عن عدم رجحان السؤال، وإلا لما تركه الإمام، حيث لا يليق بشأنه أن يترك الأمر الراجح واجبا أو مستحبا. فضلا عن المداومة على الترك، فترك الإمام السؤال كاشف عن الإباحة. ويلاحظ علي إن عدم سؤال المعصوم لا يدل على الإباحة، بل أقصى ما يدل عليه عدم رجحان السؤال، وعدم رجحان السؤال ينسجم حتى مع الكراهة، فلعل السؤال مكروه لذلك الإمام ما سأل، لا أنه ما سأل لأن
السؤال مباح. الدليل الرابع البراءة عن الحكم الإلزامي وجوبا وحرمة، وعن غير الإلزامي استحبابا وكراها، حيث الكل غير معلوم فهو مجرى للبراءة فيتعين الإباحة. بمعنى أننا لا نعلم بعد ملاحظة هذه النصوص والضعيف منها والمعارضة فيها إلى آخره، لا نعلم بالحكم الشرعي هل السؤال واجب أم حرام أم مستحب أم مكروه، فنجري البراءة عن الوجوب، البراءة عن الحرمة، البراءة عن الاستحباب، البراءة عن الكراهة، فيثبت لنا أنه بعد رفع جميع هذه الأحكام الإباحة، لأنه يصدق على كلها أنه لا يعلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نشك في الوجوب رفع عن أمتي ما لا يعلم، نشك في الاستحباب رفع عن أمتي ما لا يعلم، فيثبت بالتالي الإباحة. ولكن يلاحظ عليه أن الإباحة أيضا غير معلومة كحكم شرعي، حتى الإباحة كحكم شرعي وليس كوظيفة عملية، كحكم شرعي كما أن الوجوب لا نعلم به والحرمة لا نعلم بها والاستحباب والكراهة، أيضا الإباحة لا نعلم بها كحكم شرعي، فمع عدم العلم ترتفع حتى الإباحة. نعم، لو كان المقصود بالإباحة التي نريد أن نثبتها مطلق الرخصة إطلاق العنان، يعني الوظيفة العملية، هذا أمر آخر، لكن الكلام عن الحكم الشرعي للسؤال وليس عن الوظيفة العملية. ثم إن هذا كله مبني على التسليم بجريان البراءة في الأدلة الترخيصية، هذا بحث في الأصول ومر عليكم يا موالية في الحلقة الثالثة، أن البراءة هل فقط تجري في الأحكام الإلزامية الوجوب والحرمة أو لا، تجري البراءة حتى في المستحبات والمكروهات والمباحات. هذا بحث، بعضهم قال فقط تجري البراءة عن الأحكام الإلزامية لأن هي التي فيها مؤونة وثقل وعذاب إلى آخره، وأما الأحكام الترخيصية ما فيها إشكال، لا تجري فيها، ما فيها عذاب حتى تجري فيها البراءة، لكن الصحيح تجري البراءة حتى في المستحبات والمكروهات لأنها يصدق عليها ما لا يعلمون. نعم، بالنسبة للأدلة التي ذكرت العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا صحيح، مختص بالواجب والحرام. أما بعض الأدلة ما أشارت إلى قضية عقاب، إنما أشارت إلى قضية عدم العلم، وعدم العلم يأتي في كل الأحكام. القول الرابع يأتيك والحمد لله رب العالمين.